احنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ان شاء الله جاهزين. الله يجزيك الخير. سلم الله يديك. ايوه
يلا سكر.
خمسين ثانية. تمام. يلا رب يفتح عليكم جميعا وادعوا لي. لا تنسونا من الدعاء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أحبتي في الله وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من يلا نغير. هذه الحلقة تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة دار الإيمان الفضائية مباشرة من اسطنبول بتوقيت اسطنبول اللي هو الآن الساعة 10:03، وهذا التوقيت هو توقيت مكة المكرمة وتوقيت القدس الشريف، عمان، دمشق، اسطنبول، القاهرة، صنعاء، بغداد، كلها بنفس التوقيت. هذا البرنامج يقدمه من يدعو لكم بالخير دائما، أخوكم أمجد قرشة، ويأتيكم كل جمعة الساعة 10 مساء بفضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا على صفحتي وصفحة قناة دار الإيمان بث على الهواء في الصفحتين، بث مباشر بإذن المولى عز وجل. يلا نغير وعنوان حلقتنا لهذه الليلة إن أحيانا الله وأعاننا على إتمامها هو تذكر دائما أنك جزء من اللوحة الفسيفسائية. أنا وأنت جزء من اللوحة الفسيفسائية. طيب ما هي اللوحة الفسيفسائية؟ الآن يا أحبة تخيلوا، مشان بعض الناس يمكن ما يعرفوش إيش هو اللوحة الفسيفسائية. الآن الفسيفساء هي الحجارة الصغيرة الملونة اللي بتنرسم منها، خلينا نحكي، صور كبيرة جدا أنت ترى، اللي بتكون بالمعابد الرومانية مثل الآثار الرومانية الموجودة. من بعيد بتشوف صورة، مثلا خلينا نحكي لمعبد، بتشوف صورة لحيوان معين، بتشوف صورة لمنظر طبيعي. لما تقرب كثير جدا هذه الصورة عبارة عن حجارة ملونة صغيرة 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 جدا، مرصوفة بألوان معينة، مرسومة من خلال، مش الرسم، من خلال الحجارة الملونة. هذه الفسيفساء. فهي الفكرة أنه تذكر أنه أنا وأنت ونحن جميعا، كل شخص فينا يشكل حجر من هذه الحجارة أو مجموعة من هذه الحجارة، مع بعضنا كل للرأي من بعيد تشكل الصورة الكلية. ماذا نقصد بهذا الموضوع؟ أمتنا، همنا، هويتنا كلها مع بعض، مشان تتشكل هويتنا وتعيد أمتنا مجدها لنفسها، ويكون إلنا بصمة على سطح الأرض في هذا العالم في هذا الوقت، ونعيد الخير للناس، لازم يكون في إلنا هوية، يكون في إلنا طعم، يكون في إلنا ريحة واضحة. هذه مشان تتشكل، ما بتتشكل مني أنا لحالي ومنك أنت لحالك ومنه هو لحاله ومنها هي لحالها، كلنا مع بعضنا نتعاون. هي لوحة جميلة فيها أشياء رائعة جدا، لكن بدنا نقر ونعترف ونستوعب أنه أنا جزء وأنت جزء. النقطة اللي بعديها كونه في عندي جزء، فأنا بدي أتحمل مسؤولية جزئي وأحاسب نفسي عليها ولا أضع اللوم على غيري. فموضوع حلقتنا هو لما نقول تذكر أنك جزء من اللوحة الفسيفسائية، هو تذكر أنه عليك دور، عليك واجب، عليك مسؤولية. وسؤالنا الرئيسي اللي سألناه على السوشيال ميديا ورح نسمع بعض أجوبته ونقرأ بعضها، اللي هو أنه يا ترى في هذا السياق ما هو السبب برأيك الأكبر الذي يدعو الناس لموضوع إلقاء اللوم على الآخرين وعدم تحمل المسؤولية؟ في هذا السياق بدنا نذكر أنه يمكن حكيتها مرتين أو ثلاثة خلال 40 حلقة الماضية. أنا معكم الآن تقريبا هذه الحلقة 43 منذ أن ابتدأنا. يلا نغير، إذا نعتبر 30 حلقة برمضان وقبلها والآن 43 حلقة، مرتين أو ثلاثة ذكرنا بشكل بعجالة أو بتخصيص فكرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مقابل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا تذكروا كثير من الأحيان نفوسنا تنزع إلى استخدام قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى نعذر أنفسنا أو نطبب على تقصيرنا ونرتاح، كأننا نخدر أنفسنا بمخدر أنا لوسعها الله ما بيكلفنا لوسعي، وننسى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله الكريم آتاني وآتاك وآتاك وآتانا وآتاكم وآتاهم أشياء كثيرة، عدة، عتاد، ذكاء، قوة، منع، برستيج، راحة، فلوس، ذكاء، سياق معين، مال، قدرة إلى آخره، سيحاسبك على ما آتاك. فبالتالي هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية يا أحبة بدي أوصلها من خلال قصة، هي قصة قد تكون لها أصل وقد تكون قصة رمزية من وحي الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى. هذه القصة تقريبا هي تلخص محور كل موضوع الحلقة. لاحظوا طبعا يا أحبة من أحب أن يتابع، إحنا المعنى الآن على التلفزيون، لو في إلكوا أقرباء موجودين في أي مكان في العالم وصعب يوصلهم البث، بتعرفوا أنتوا بث النايل سات ما بوصل لعديد الدول في العالم، في أفضل طريقة يدخلوا على السوشيال ميديا على صفحة قناة دار الإيمان أو على صفحتي أنا، كلتا الصفحتين بإذن الله الله يجزيهم الخير عمالهم ببثوا على الهواء، وبعد ذلك إمكانكم تساعدونا ونشير هذه الحلقة على الهواء. لاحظوا انه القصة ايش هي اللي بتلخص كل فكرتنا للي دخلوا معنا على الهواء. تذكر انك جزء من اللوحة الفسيفسائية، فانت جزء من هذه الهوية. اثنين، عليك مسؤولية في المنطقة اللي انت فيها. ثلاثة، تذكر لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، الله آتاك وسيحاسبك ويحاسبني، لابد من تحمل المسؤولية. شوفوا هالقصة الرمزية، ورائع بيكون لو ساعدتوني في كسب الاجر انه اللي شعر انه استفاد من القصة ينشرها. القصة تقول أن ملكا إقطاعيا، ونحكي إقطاعي من روح للعصور الأوروبية، كانت الأوروبا بشكل عام مقسمة يسموها بين ملوك الإقطاعيين، كل ملك بيكون عنده قطعة أراضي بيكون تحت إيده مجموعة من النبلاء تحت إيدهم جنود، وباقي الشعوب الأوروبية في الأغلب مزارعين بين قوسين عبيد عند هؤلاء النبلاء والملوك. هذه عاشت أوروبا مئات السنين بهذه الطريقة. فتقول القصة أن ملكا من هؤلاء الملوك الإقطاعيين كان في قلبه شفقة، رحمة، فيه خير، عنده نوع من النظرة الإيجابية تجاه شعبه، قرر يعمل شيء يشبه في أيامنا اللي بنسميه خلينا التأمين الاجتماعي، الممكن اللي بيحكوا عنه بالإنجليزي السوشيال سيكوريتي، ماشي، ضمان اجتماعي، تأمين اجتماعي. قرر أعطى أمر عبر الجنود، وزع في المملكة تبعته، قال كل شخص من أتباع مملكتي عنده حيوان يحلب، سواء بعيد عندكم بقرة، غنمة، معزاية، أي شيء يدر اللبن أو الحليب، يجب عليه وجوبا ليس مخيرا أن يتبرع بقدر زي ما تحكي كوب من الحليب إلزاما، ووضع يوم محدد لجمع الحليب من كل سكان المملكة حتى يأخذوا هذا الحليب ويحولوه إلى أجبان وألبان وإلى آخره، ويوزعوها على الفقراء من باب التكافل الاجتماعي. خلنا نسميه تكافل اجتماعي إجباري بأمر من هذا الملك. وكان الإعلان إنه كل من لا يأتي بالحليب وهو قادر عليه سوف يعاقب عقوبة شديدة. تقول القصة أن هناك شخصا بخيلا، بخلا عجيبا، يعني عنده بخل متأصل في ذاته، جلس في الليلة التي سبقت يوم تحديد دفع هذه الضريبة، إن جاز التعبير، اللي هو كوب الحليب. بخيل لدرجة كوب الحليب يشكل وكأنك ستقطع جزءا من كليته أو من كبده أو من أحشائه، بخيل مش قادر، كيف أنا أتبرع أعطي كوب حليب؟ لا يمكن. يجلس، إحنا بنحكي باللهجة العامية صار يضرب خماس بسداس، يعني طب إذا ما تبرعت رح يجلدوني، وإذا تبرعت كيف يعني كوب حليب؟ هذا بخله، بين البخل والخوف من العقوبة، بفكر بالسجن برد بتذكر البخل، بفكر بده يتبرع بيتذكر لا يقدم بضرب، بالأخير قرر، قال جلدوني، ضربوني، كذا لن أتبرع. فتغلب بخله على خوفه من الجلد أو الحبس أو العقوبة أو الضرب. خلاص انتهى، يصير اللي بده يصير. الآن أخذ قرار بأنه لن يتبرع، انتبهوا هنا يبتدأ موضوعنا. الآن بده يفكر بطريقة يطلع فيها من العقوبة. إيش قرر؟ قال لك الآن إحنا سكان المملكة آلاف آلاف مؤلفة، كل واحد رح يجي بكوب الحليب، الجنود مراقبين حاطين زي ما تحكي خزان أو بركة كبيرة يضعوا فيها هذا الأمور. فقال الآن بيضعوا الحليب، أنا بين هالناس كلها ما حد رح ينتبه. تقريبا للصورة جاب كأس من الماء بدل الحليب وخبى كأس الماء زي ما تحكي تحت ثوبه، وهو ماشي الآن ماسك معاه كوب بس ما حدش منتبه، مزارعين والطرقات والطين والمي وماشيين عم بيراقبوا الجنود، بيقول لك مين بده ينتبه. فمشي مشي مشي خبى الآن على أنه يعني يحمل الحليب لكنه يحمل الماء، كوب ماء بدل الحليب. فلما وصل بغفلة من الجنود عمل الكاسة هيك حطها على أساس أنه يعني شارك مع هالناس وانتهى الموضوع وقال لك ما دخل. قال لك وقفت علي، عم يفكر كاس هيك بقول كاسة مي ضمن 10,000 كاسة حليب شو بدها تفرق؟ هي وقفت ما بتأثر. بتقول القصة بعد أن وضع ما وضع وأنهى ما أنهى كانت النتيجة عجيبة. كانت النتيجة أن بعد ما أنهى الجميع الكل حط المطلوب منه، البركة كلها كانت ماء خالصا صافيا، لا يوجد فيها نقطة واحدة من الحليب. والسبب أن كل شخص لوحده فكر بطريقة هذا البخيل. قالت هي وقفت علي، طب ما هي 9950 واحد موجودين في البلد، يعني 9500 كوب حليب وقفت على كاس المي تبعي، ما هي بتضيع بين الرجلين. جاره حاطت الشمعة وسهران بنفس الطريقة، هي وقفت علي. أبو علي وأبو محمد وأبو مصطفى وأم علي ومحمد ومش عارف مين وكذا، والقاعدين كلاتهم الشباب والشبي كلاتها، مرته بتحكي له وهو بيحكي لمرته، هو أبخل منها وهي أبخل منه، كل واحد هي وقفت عليك يا أبو فلان، يعني كل هالعام بتجيبي وقفت عليك مش راح تأثر، توكل على الله كاسة هالحليب نطعم فيها أولادنا. اللي بعديها هي وقفت علينا هسه، الله أكبر بدها تموت المملكة هسه إذا إحنا ما حطينا كاسة حليب. وقفت علي، لا مش وقفت علي، مش عليك مش عليك مش عليك مش عليك. كل إنسان انتبه هنا موضوعنا، كل إنسان استشعر إنه أنا إيش بدها تفرق مساهمتي، كلها كاسة الحليب بس النتيجة يا أحبة البركة كلها كانت مي. يعني إحنا النتيجة النهائية لم يتم تقديم ذرة من المساعدة لأي فقير في البلدة أو في المملكة نهائيا، دمر العمل الاجتماعي. العبرة من القصة، تذكر أنك جزء من هذه اللوحة الفسيفسائية، وفكر بطريقة فلتكن أنت لوحدك أمة. بدك تفكر بهذه الطريقة، معلش وأنا لازم أفكر بهذه الطريقة. إذا بدك تقول أهي وقفت علي، ما هي الناس كلها يعني شو فيها إذا أنا عملت هيك، هي بعيد عنكم بعيد عنكم، هسا وقفت علي يعني أنا هسا أنكد على ابني اللي لساتي أنا فرحان فيه ما صدقت أنت إجاني، لما يبزق ويرمي المحرمة من السيارة وقفت علي. طبعا عندنا 10 مليون 12 16 مليون بفكروا بطريقتك، 12 مليون ورقة بتنكب بنص ساعة، مع النص اللي بعد هي 12 مليون ورقة، كم 12 مليون ورقة؟ 36 مليون ورقة بساعة ونص نرموا، فبالنهاية عندنا 17 طن بعيد عنكم من القمامة المرمية في الشارع، مضبوط. قيس عليها، هي وقفت علينا أتهرب من دفع الزكاة تبعتي أو إني أنا ما أحط عملية الصدقة، هي وقفت علينا أنا ما أساعد في بناء هذا المسجد، هي وقفت علي ما أساعد الأيتام، هي وقفت علي ما أحط هالقرش، هي وقفت علي إني أنا أبصر إيش، وقفت وقفت بالأخير عمل خيري ما في، بالأخير تطور ما في، بالأخير إنجاز ما في. هي وقفت علي يا شيخ هسا إن أنا يعني إني هالساعتين أتبرع فيهم أدرس وأساعد وكذا. تخيل تخيل إذا كل أستاذ علوم، كل أستاذ فيزياء، كل أستاذ أحياء سمع فكرة إنه في عليك زكاة وأنت لازم تزكي من وقتك وتدرس طلاب الثانوية العامة الفقراء، بقول لك هي وقفت علي هسا يعني هالواحد بالأنقذ. طب ما في ألف أستاذ فكروا مثلك، في الأخير ولا ساعة تعليم مجاني للفقراء، لذلك كل الأذكياء من الفقراء ما نجحوا في الامتحان لأنه أنا وإنت فكرنا بأنه هي وقفت علي. بدنا نطلع من هالحلقة كلمة بين قوسين، أي هي وقفت علي تنشط من قواميسنا يا أحبة، خلص ما تستعملهاش مرة ثانية. احكي مع نفسك من الداخل وقفت عليك، نعم اعتبر نفسك أنت الوحيد في هذه الأمة الذي تعمل، والله سيحاسبك لوحدك. وبالمناسبة ستحاسب لوحدك وأنا سأحاسب لوحدك، الله سيسألني عن، تذكروا يا إخوة بترجاكوا شيلوا استخدام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طلعها من قاموسك بالاستخدام الخطأ، وغلب دائما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أعطاني نعم، أعطاك نعم، عندك قدرات اشتغل عليها واعتبر انك انت جزء من هذا الكون، الباقي ما لك علاقة فيه، سوي اللي عليك، بس بحجة ان غيري لا يفعل يعني ما غيره ما بيسوي، سوي اللي عليك أنت. الله سيكلفني ويسحاسبني وسيحاسبك. وتذكر دائما قبل ما نترككم نطلع للفاصل نختم بهالفكرة السريعة جدا. اليوم عملت بث هيك سريع على الهواء، ذكرت الناس اللي هو ترويج للحلقة، ذكرتهم بقانون إنه كل منا على ثغرة من هذا الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبلك أو من قبلي. قانون، أنا على ثغرة وأنت على ثغرة. عشان تخيل المسألة يا أحبة، قلت تخيل أن الإسلام بيت، وهذا البيت في داخله كنز أو كنوز، ونحن 20 حارسا، حارس على البوابات السفلية، البوابات العلوية، على بوابات، بوابة سيارة، بوابة أفراد، على شبابيك، على كذا، على إخري، على برندا، حراس. إحنا عم نحرس كنوز في داخل هذا البيت. الآن تخيل كل إنسان عنده منطقة اهتمام، أنا واقف على بوابة الأفراد اللي بدخلوا منها الناس العاديين، مهمتي أحرسها، غيري واقف على الشباك، الثالث واقف على بوابة السيارات. تخيلوا إحنا 20، بأي لحظة واحد فينا بخل بالنظام، يعني أنا الآن واقف عمالي بحرس الكنز وأنت بتحرس الكنز، راح واحد صاحبنا الله يسامحه عند الشباك فوق قال لك هي وقفت علي هسا، بلش يدخن سيجارة وحط راسه وغفي وفتح الموبايل تبعه يلعب فيه وترك الشباك بدون حراسة، بلحظة غفوة دخلوا الأعداء، ضربوا، خدروا، قتلوا، قضوا عليه، خلال دقائق إحنا ظهورنا كلها انكشفت، راح الكنز كلياته. هذا هو هويتك، دينك، شرفك، عرضك، أمتك. تخيل هيك، تخيل إنه الإسلام كأنه هذا الكنز اللي هو يدخل فيه هويتي وهويتك، ديني ودينك، شرفي وشرفك، عرضي وعرضك، مكانتي ومكانتك. ماذا سيسألني الله عنه؟ هذا كله بدك تعتبر أن النقطة اللي أنت فيها هو الواجب اللي ربنا طلبه منك، بس سوي اللي عليك ترتاح، حتى لو غير قصلهم أنت ما تفكر بأنه طب هيو هو تارك الشباك اللي فوق ليش أنا ما أترك؟ يا عمي ما أنت لما تترك ممكن الضربة كلها تيجي من الباب اللي عندك أنت، طب ما أجد من عندك، المهم أنت ما تكون مقصر. يكفيك فخرا يا أخي أختي الكريمة، إذا خرجت روحك بأي لحظة تطلع يا عبدي، يا يعني بدك توقف أمام الله، خفت إنه يا رب اللي علي سويته، تفضل تبشرك الملائكة بأنه إن الذين قالوا ربنا الله، انتبهوا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند لحظة الموت، ها، وأبشروا، طمن أنت غلط، بس يا ربي مو قضية فلسطين، لا تخاف، أنا وأنا عمالي بموت أنا مش سائل بفلسطين ولا سائل بالأمة العربية كلها ولا بالأمة الإسلامية، خلاص روح عم تطلع الآن، صارت مشكلتي الآن نفسي، فتأتيني البشرة تتنزل ملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، خلاص أنا بطلت مشكلتي الآن، لا قضية الشيشان ولا بورما، مش إنه الآن هذه الله يتولاها، أنا عبد فقير، انتهت حياتي، انتهت مسؤوليتي باللحظة. شو كنت أعمل قبل ما أطلع؟ كنت بقدر أأثر على الموضوع؟ قصرت؟ يا ويلك. كنت تقدر تحكي؟ حكيت. طلع بيدك إشي؟ لا، مش مشكلة إنه ما طلع بيدك، حكيت؟ ناقشت؟ أنكرت؟ كنت صاحب سلطة؟ استخدمت سلطتك؟ لا، مصيبة بتستناك. طب ما كنت صاحب سلطة، كنت قادر تحكي؟ حكيت، الله يتقبل منك. ما حكيت؟ مصيبة بتستناك. طب لا أنت صاحب سلطة ولا حتى باللسان ولا بالكلام، أنكرت في قلبك؟ تتذكروا المرة الماضية ما حكينا موضوع القلب، لما حكينا على ترتيب الرتبي بالمكانة، وذلك أضعف الإيمان، الله أقام علينا الحجة، إنه الحد الأدنى ما مين بيهرب منها. هاي بقول لك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصف بقلبه، إنكارك قلبه أنت قاعد بس، هذا عم بيصير، أنت متضايق لأجله، ضيقك لأجله ينجيك عند الله. طلعت روحك مشكلتك، كنت متضايق يا عبدي إنه الإسلام يستهزأ به، متضايق إنه الحجاب أصبح مسخرة بهجوم العلمانيين المتطرفين، متضايق إنه الملحدين عم بيعملوا هيك بالإسلام، متضايق إنه في كذب وافتراء على الإسلام، ولا يا فخاري كسر بعضه يا شيخ، إحنا شو جايين أين ماكلين شاربين، الحمد لله. والله من يفكر بهذه الطريقة أقسم بالله إنه على طريق مصيبة. شو بدك تحاسب عليها؟ مش سائل، مش طالع بيدي شيء، بس طب متضايق، قلبك متضايق، هاي مساهمتك، هذا جزء من لوحة ألف سيفسائية. وأختم بتتذكروا لما قسناها على إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا جماعة قاعد بمكانه ما أسهم ولا دفع ولا شيء، قاعد بس يحبون، انتبه، يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، قيس عليها، تخيل الموضوع. وفي المقابل الذين بقياس البدهي الذين يحبون أن ينتشر الخير، يفرحون تنزل الدمعة لما خير أو عفة أو طهارة تنتشر بإذن الله لهم إيش؟ لهم البشرى بإذن الله، لهم التوفيق، لهم السعادة في الدنيا والآخرة بإذن المولى عز وجل. هذا هو موضوعنا، وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أن تشاركوا. طبعا أرقام الاتصالات موجودة، الحب يتصل معنا بيبعث رقمه اسمه على وسائل التواصل الموجودة أمامكم على الشاشة، الإخوة بتصلوا فيه مشان نوفر عليكم تكلفة الاتصال الدولي. فاصل قصير نرجع بعده نتم نستمع لفيديوهاتكم وتغريداتكم بإذن الله لاتصالاتكم. ابقوا معنا على قناة دار الإيمان الفضائية من اسطنبول مباشرة، ويلا نغير. شفرية على فكرة، حسن صار يلزق. السلام عليكم يا أخوان. ناسي، ما جهزته، ما حد جاهز للصفحة، مش مجهز الصفحة على الشاشة
الآن.
الآن
بالفاصل
بسرعة مع الآن اشتغلت في تست تبع البث الجديد، الحمد لله ما قطع لحد الآن. كيف البث معكم يا أخوة؟ إن شاء الله بس طمنوني أعطوني بس هيك كله تمام، يعني أنا مو شايف الشاشة، عم بطلع على التلفزيون، عم بطلع على الكاميرا.
عاصم أقرب ولرحمته سبحانه أوجب،
أصل الدين معرفته.
سبحان الله، كيف نسيت الصفحة؟ لا إله إلا الله.
الله عز وجل من خلال آياته
ومع تدبر سنن الله وأحكامه يجلو صدأ الجهل عن الأفهام وتشرق البصيرة بالإيمان.
فنحن أمام خلقه نتفكر، ومع أفعاله ننظر، ومع قرآنه نتدبر.
وعلى متن التفكر ينعم المؤمن ببرد اليقين،
لأن الإنسان عليه أن يكون يقينه بدين.
هذا مشان تشوفوا شو بيطلع على الشاشة اللي عندي بالصفحة. أنا عم بحط الناس على الشاشة بس مشان يشوفوا، لأنه اللي عندي بالصفحة ما بيشوفوا.
في هذه الحلقات القادمة إن شاء الله.
برنامج ويتفكرون مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي يأتيكم في الأوقات التالية. آليات في الفهم وطرائق في التفكير كانت سبباً في واقع نحتاج اليوم لتغييره.
إحنا منظومات الأفكار اللي موجودة عندنا غير محررة، لا نفكر فيها. إحنا نقول الكلام بناء على كمية من العواطف والمشاعر، ونجيب آيات وأحاديث تدعمه، ويعتبر الموضوع منتهي. ستحدث معجزة تحل لنا الإشكاليات المترتبة على هذا النوع من
واحد من أنواع الفقه يحتاج جهداً وعناية لخوض غماره ودراسة مقاصده وأحكامه.
من أن فقهنا السياسي لم ينضج، يعني فقه العبادات، فقه المعاملات نضج حتى احترق. الفقه السياسي لم ينضج لأسباب.
وتعلو أمتنا على نجاح العلم فترقى، وينزل بها الجهل انحدارا.
لكن أنا بقول هو أخذ أي فرع من العلوم، الفيزياء، الكيمياء، الصيدلة، الطب، كذا، ستجد في الفترة المملوكية والعثمانية إبداعات حقيقة تجعلك تنفي اصطلاح الانحطاط.
برنامج أفكار للمستقبل، رحلة تجوب أروقة الفكر الإسلامي مضيئة للأفق العديد من القضايا الإشكالية والمفاهيم الغائبة، مع نخبة مميزة من المفكرين الإسلاميين. يأتيكم في الأوقات التالية.
هسا شو اسمه الفيديوهات؟ أخ محمد الفيديوهات والاتصالات؟ قد عدنا إليكم أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. كنا معكم قبل الفاصل في هذه الحلقة بعنوان تذكر دائما أنك جزء من اللوحة الفسيفسائية، حول فلسفة تحميل اللوم للآخر وعدم تحمل المسؤولية. وكلما ارتقينا في هذا الموضوع وعرفنا أنه علينا مسؤولية ضمن حدود معينة، وكل واحد تحمل مسؤوليته في مكانه، بنشكل هذه اللوحة. أقصد بهذه اللوحة هوية الأمة، وجود الأمة، كيان الأمة، وزن الأمة، قوة الأمة، أو فسرها كما تشاء. بالأخير إذا كل واحد عمل اللي عليه نتقوى مع بعض وننهض بهذا الدين العظيم اللي هو هذا ليس ملكي ولا ملكك أنت ولا ملكك أنت، وإنما هذا هدية الله للبشرية. أكرمنا الله بأن إحنا أحد أو بعض من يحمل هذا الكنز للناس، فلازم نوضحه صح، نتحمل مسؤوليتنا صح، حتى نعطي الصورة البراقة للآخرين، يكون سببا في نشر الخير بإذن المولى عز وجل. الآن يا أحبة إذا في اتصالات جاهزة نأخذ اتصالات، إذا ما في طيب الآن معناته بدنا نشوف الفيديوهات إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. إحنا بتعرفوا بكل حلقة أو قبل كل حلقة أنا ببث عندي على صفحتي مرة أو مرتين بعض أحيان ثلاث مرات ترويج لهذه الحلقة، وجزء من الترويج أنه نطلب من الناس مشكورين جزاهم الله خيرا أن يبعثونا جواب على سؤال. هذا السؤال يأتينا الجواب على شكل تغريدات نسمعها كمان شوي أو أنا بقرأها، وبعض الأحيان نطلب فيديوهات أو إحنا دائما نطلب فيديوهات، بعض الأحيان يستجيب الناس وبعض الأحيان يعني يخجلون أو يترددون. سؤال الحلقة الخاص في السوشيال ميديا كان: برأيك ما هو أكبر سبب أو العامل الأساسي في انتشار ظاهرة وضع اللوم على الآخر؟ شرحناها قبل شوي، وعدم تحمل المسؤولية. جاءنا بعض الفيديوهات نسمعكم إياهم إن شاء الله، نستفيد من الإخوة جزاهم الله خير اللي بعثوا لنا. نرجع بعدها نشوف الاتصالات ونتابع التغريدات لحلقتنا اليوم حول تذكر أنك جزء من اللوحة الفسيفسائية، والسؤال إيش هو السبب بظاهرة إلقاء اللوم وعدم تحمل المسؤولية. نسمع معكم الفيديوهات.
نحن طاقم من البرنامج. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. فربنا إن شاء الله يجزيك الخير وأنت مخصوص، يعني والله ترى شاعرين فيك إنه مش عم بعدك عليه لك والله. ربنا يجزيك الخير وأنت طاقم البرنامج كمان مرة. دكتور، مشان موضوع الحلقة إنه ليش الناس متفاقلة وكل واحد بزت على الثاني، السبب دكتور انه الناس بتستنى يكون في دولة للمسلمين تحميهم، وفاهم انه مشان نحن نكون قويين ومنتجين لازم نكون في دولة اسلامية تحمينا، وكلهم بيستنوا المنقذ مع انه ما حداش منهم فكر يكون هو المنقذ. والسلام عليكم، يعطيكم العافية.
القاء اللوم على الاخرين بيعتمد او اسبابه بتكون عدم الثقة بالنفس، وعدم وجود منهاج تربوي أو عدم تربيتنا على حل مشاكلنا بشكل فردي أو جماعي بشكل بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة.
طب هكذا عدنا عليكم أحبتي في الله، جزاهم الله خير الأخوين الكريمين. لاحظوا الأخ اللي تحدث في المكالمة الأولى قال: كل منا ينتظر الموقف. انتبهوا، حكى على قضية فلسفية خطيرة. اللي عم بيستنى الحكومة، واللي عم بيستنى الحاكم، واللي عم بيستنى الدولة، واللي عم بيستنى إلى آخره. هذا التفكير فيه تفكير فيه نوع من الخطورة اللي تشبه فكرة استخدام، خلينا نحكي، بعض المسؤولين في التاريخ الإسلامي لفكرة المهدي. انتبهوا، في فكرة المهدي المنتظر إنه بيجوا الناس بيكونوا حاسين في مشكلة، اللي هو الاستثمار السياسي بعض الأحيان لبعض الأشياء اللي قد تكون جزء من القناعات أو العقائد الدينية. الفكرة أنا كما فهمتها منه إنه أنا بكون مثلا مسؤول، لأنه عالم الناس مسؤولة عندها مصائب ومشاكل وكذا إلى آخره، فبساعد على نشر فكرة تدير بالك المهدي المنتظر رح يجي، هيو قرب زمانه رح يجي وينقذنا ويخلصنا من كل الظالمين ويأخذ حق المظلومين، فبالتالي ليش أشتغل أنا؟ ليش أتحرك؟ ارتاح، توكل على الله، هي المهدي جاي. ماشي، هذا المنطق، فكرة أنا اللي هو بقول لك كل ينتظر الموقف. طب قال لك: وما خطر على بال الواحد فينا أنك تكون أنت الموقف، اللي هي فكرة من يعلق الجرس. يا أخوة أنت، إحنا كلنا نستخدم هذا المصطلح، كم منا يعرف إيش أصل قصة من يعلق الجرس؟ بعجالة أقولكم إياها، وبعدها إن شاء الله نفتح الخط للاتصالات، إذا ما جاءت اتصالات نذهب إلى التغريدات. قصة من يعلق الجرس قصة رمزية تقول أن مجموعة بعيد عنكم من الفئران، كبيرة جدا، عشيرة من الفئران تعيش في بيت. مشكلتها في الحياة أنه كان في قط مدرب، قط لما تحكي هالكهم، يوميا عندهم إصابات، يوميا عندهم قتلى، يوميا عندهم ناس مذبوحين. بيطلعوا بدهم ياكلوا هالفيران، اللي بدهم بقايا الاكل، بدهم الجبنه، اللي بدهم كذا من المطبخ، وهالبس نازل فيهم كل يوم بذبح له 3-4. فصار في اجتماع على مستوى العشيره كامله انه في مصيبه كبيره اسمها هالقطه في هالبيت يوميا عم بقتل منها، مصيبه. اجتمعوا كل الفئران، خير العشيره كامله اجتمعت، بلشوا يحطوا اقتراحات كيف نحل، انتبه مشكله هذا، بلش يقترحوا نعمل نسوي كذا، الى اقتراح نعم، تصويت لا، بصير ما بصير، حتى جاء احدهم واقترح اقتراحا والكل وافق عليه واعتبروه اروع واحسن واقوى يعني حل. ايش كان الحل؟ الاقتراح كان ببساطه، قال يا اخوه الحل بسيط، شو هو الحل؟ قال ناتي بجرس ونعلقه على رقبه القط، وكلما اقترب القط من اي مكان فيه اي واحد من افراد عشيره الفئران بيهرب الفار. الكل قال اقتراح رائع ممتاز، طيب طب كلكم انبسطتوا ممتاز. طيب فجاء السؤال، من يعلق الجرس؟ هاي قضيته، هو اللي بده يعلق الجرس احتمال يكون مشروع شهيد، وممكن 20 محاولة تعليق جرس، ما هي راس مالها بإيده هيك بيعمل ال راح اعمل هيك راح، فالفار بالنسبة للبس بيعمل هيك راح، ما هو اللي بده يعلق الجرس بده من يعلق، ما ممتاز انت، طب خذ المسؤولية، الاقتراح رائع ما. لازم نعلق جرس، طب مين بده يعلقه؟ مين؟ هون السؤال، من يعلق الجرس؟ والأخ الثاني لما قال لك له عدم الثقة وعدم التربية على اتخاذ القرار، اللي عم بوقعنا بجزء من هذا الموضوع، هذه رسالة، موضوع تحمل المسؤولية، ديروا بالكو بدك تزرع ثقة وتربي على اتخاذ القرار. هنا وين نأتي رسالة للآباء والأمهات، هذا موضوع نأخذ فيه قرار قبل ما تأخذ قرار أن تتزوج أخي الكريم، أنك تتزوج أخت الكريم. كنت تعرفوا الزواج الوضع الطبيعي، الطبيعي بدي يقود لوجود عائلة، يقود لوجود أطفال، مستعدين تعرف أنه هؤلاء هاي الأمانة اللي الله رزقكم إياها، لازم تطلعوا لهذه الحياة عنده ثقة بالنفس وعنده حسن تربية، ومن ضمنها يعرف أنه عليه مسؤولية، ومشان يتحمل المسؤولية بده يربى على أخذ القرار. ما بزبط أنا أكون ماسح شخصيته، بحكي نيابة عنه، بتصرف نيابة عنه، باخذ القرارات نيابة عنه، في أكله بشربه بنومه باللي بحبه باللي بكرهه بالأطعم اللي بيأكلها بالتوقيتات بكل شيء في حياته أنا ماسحه. ليش؟ ما هو أنا بعرف مصلحته، أنا أبوه، أنا أمه بعرف مصلحتها، أنا بعدين 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 مسلوب الإرادة مش طوب، بعدين يلا بدنا ننزل ننزله على الحياة، يلا روح خلينا نشوفك. طب ما أنا مسحته، أنا كأب بدي أدير بالي، أنا كأم بدي أدير بالي. أشكر الأخوين على التنبيهات المتميزة اللي قاموا فيها، وإذا ما عندنا اتصالات ننتقل معكم لبعض التغريدات اللي جاءتنا تعليقا على السؤال اللي هو نفس سؤال الحلقة برأيك اللي جاوب عليه الأخين بالفيديو، وبترجى منكم الله يجزيكم الخير. طبعا بداية أنتم مأجورين مشكورين، أي حدا فيكم عنده فرصة أنه يشير هذه الحلقة على أي موقع من مواقع التواصل نكون لكم من الشاكرين. زائد عن ذلك الآن عم نحكي، لاحظوا مثلا قصة الملك الإقطاعي وكأس الحليب، هي لحالة هاي أي واحد فيكم بيستغل بطريقة معينة بيقدر يقصها يقطعها وينشرها بين الناس يعلق عليها وكذا إلى آخره، توكل على الله، ساعدونا في نشر الخير، انشروا الحلقة من صفحة قناة دار الإيمان، هي موجودة عندي على صفحتي، صفحتي الشخصية، أي طريقة، ده تعاون جميعا والأجر بإذن الله يأتينا جميعا. طيب في الوقت المتبقي معنا الآن لما تيجي اتصالات، إذا جاءت اتصالات طبعا بننبهكم أنه إن أحببتم أنه الاتصالات أو أرقام الاتصال موجودة عندكم على الشاشة، من أحب يبعث رقمه والقناة تتصل فيه بإذن المولى عز وجل. عندنا واحدة من التغريدات جوابا على سؤال موضوع إلقاء اللوم على الآخر وعدم تحمل المسؤولية، ما السبب؟ الأخ ظافر قمحية، ظافر قمحية يقول السبب برأيه الشعور بالانتماء الحقيقي للأمة. نعم الانتماء، للأسف أن التشكل يحتاج لكل مكونات اللوحة. سيدنا عمر رضي الله عنه حفظ الله الأمة لأجله، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقفته يوم الردة. اللي فهمته من كلامه إنه عم بيقدم لنا المشكلة محلها، بأنه المشكلة الكبرى في هذا الموضوع عدم الشعور بالانتماء للأمة من وجهة نظره. ليش أنا ما مش بلقي اللوم؟ لأني مش شاعر أنا منتمي، كلام خطير، مش شاعر أني أنا منتمي، انتبه. طب هذا طبعا سؤال كبير جدا، كيف بدي أنتمي؟ طبعا هذا ترى بده شغل عقدي وتربوي، بيتي مدرسي أمة، طبعا انا عارف كلكم هسه ورا الشاشات راح تقولوا يا دكتور مشان الله لا تقولنا دوله ولا تقولنا امه وقول ما انت شايف حكامنا وشايف المسؤولين مش سائلين فينا. انسوها شوي, خلينا نرجع للوحه الفسيفسائيه. انا وانت المتزوجين وعندنا اولاد, في عندي حدود من السلطه؟ الجواب نعم. طيب احنا بعضنا مدرسين في جامعات ومدارس؟ الجواب نعم, عشرات الالاف منا. طيب اباء وامهات؟ نعم, ملايين منا. هسه انسوا الحكومات, بعرف انا في دور من المناهج وزاره التربيه والتعليم, بس بالاخير انا وانت وانتي مش احنا اباء وامهات لملايين الاطفال؟ الجواب نعم. انا وانت وانتي مش احنا معلمين ومعلمات سواء برياض الاطفال او بالابتدائي او بالاعدادي او بالثانوي او بالجامعات؟ ما احنا كمان بمئات الالاف, حتى لو المناهج مقصره, حتى لو الوزارات التي تحكمنا لا دينية أو حتى ضد الدين. طب الأخير مش أنت إنسان عندك قناعة وش بإمكانك تشتغل وتسوي وتعمل؟ نخفف من حدة الضرر الهجوم, نقدر نشتغل بخمسين بالمية؟ نعم. طب كيف نزرع الانتماء؟ بدك تحط زي ما الدول بزرعوا انتماء للمواطن وانتماء للحزب وانتماء, بدك تزرع انتماء لهذه الأمة, انتماء لدين الله سبحانه وتعالى. الموضوع مو معقد. طيب ناخذ اتصال قبل التغريدات. اخونا عبد الله من لبنان. السلام عليكم اخ عبد الله.
دكتور
اخ عبد الله, السلام عليكم.
السلام عليكم,
حياكم الله, اهلا وسهلا.
اهلا بكم والله.
من لبنان؟
نعم.
اهلا وسهلا, حياك الله اخ عبد الله. ايش رايك بسؤال الحلقه اللي هو مشان بس نسمع المشاهدين, انه برايك اكبر سبب او اهم الاسباب التي تدعو الناس لانتشار ظاهره القاء اللوم على الاخر, عمل ايش دخل الاخر اللي هو هم وعدم تحمل المسؤولية, من أين تأتي برأيك؟
هلا الأسباب يعني طبعاً أسباب كثيرة, ولكن بعض الأسباب هي ما بعد تحمل المسؤولية. يعني أنا فرضاً تحملت مسؤولية, الخوف من العقاب هو اللي بيؤدي على تحمل المسؤولية يعني, وعدم روح المغامرة يعني, والتفكر بطرق حلها يعني للمشكلة أو تحمل المسؤولية يعني.
أنت عفوا أخ عبد الله بس مش أفهم عليك, أنت تقصد في المرحلة التربوية البيتية؟
لا ما بعد, أنا أقول يعني أقصد يعني عند الوضع هي يعني المناقشة بتحمل المسؤولية, يعني مين يتحمل المسؤولية
على مستوى المجتمع بشكل عام يعني مثلا؟
بشكل عام طبعا يعني أنا متحمل المسؤولية, أنا رئيس فريق. طبعا أنا مثلا أفترض أنا إذا رئيس فريق مسؤول عن فريق معين, عدم تحمل المسؤولية لهل الفريق هو العقاب ما بعد المسؤولية. أنا تحملت المسؤولية, ربما المسؤولية كانت كبيرة, تمام؟ المسؤولية مش هي عبارة عن تكليف وليس تشريف بالنهاية.
نعم.
أنا ليس ماني مدافع عن النقطة وعدم التهرب من المسؤولية, ولكن أحد أسباب التهرب من المسؤولية هي العقاب ما بعد المسؤولية إذا في حال عدم النجاح بهيدا المسؤولية.
طب من حيث المبدأ, بحيث المبدأ التقصير في تحمل المسؤولية مش المنطق البدهي عند العقلاء, لازم يكون في أنواع من العقوبة بشكل عام كفلسفة بحكي؟
طبعا.
هو أصلا الخوف من التقصير في تحمل المسؤولية جزء من الناحية الصحية في العقوبة, عقوبة الغرامة, عقوبة الخصم, عقوبة الطرد, عقوبة الفصل. لولا مثل هذه العقوبات أصلا ما بصير في تحمل مسؤولية, أفضل ما في وزن لهيبة تحمل المسؤولية. تشريف.
اي كمان احد يعني بعض الاشخاص يتحمل المسؤوليه من شان ما ينحطوا بالواجهه, وبعض يعني الاشخاص الاخرين بيصيروا مثل ما بيقولوا يحطوا العصي بالدواليب حتى يفشلون بهي المسؤوليه.
دقيقه, شو بحطوا العصي
بالدواليب؟
في الدواليب. اي نعم.
حتى يفشلوا الاشخاص اللي تحملوا المسؤوليه.
جميل جميل جميل, الله يجزيك الخير اخ عبد الله, الله يكرمك. شكرا اخ عبد الله من لبنان. لاحظوا طبعا انا اذا انا بدي اقول انا فهمت النقطه صح, لما قال خوف من العقوبة أنا بدي أستثمر كلام الأخ عبد الله, خوف من العقوبة إذا بدي أخذها بطريقة خلينا نحكي المجتمعية والفلسفة العامة جدا, إنه المربي بداية والمسؤول, خلينا نحكي مدير شركة, لما بدك تحط عقوبات بدك تعرف في روح للنص مشان الناس تتحمل مسؤولية. مدير مدرسة, مدير شركة, حاكم, وزير, رئيس وزراء, بنحط نظام عقوبات وبيكون في عندنا رحمة ومنطقية وروح للتطبيق, ليس كل خطأ يستحق العقوبة مباشرة. مشان الناس ما يصير عندها كلام الأخ عبد الله رهبة من أصل الموضوع, يعني فخاري كسر بعضه شو ما أعمل زي ما بقول الضربة جاية على راسي. بمعنى الخطأ الصغير الكبير في أحيانا يعذر أحيانا لا يعذر أحيانا يؤنب أحيانا نص نص, إذا كل إشي بتكبر وبنلاح ضربة قاسمة جدا بقول لك تدمر الدنيا ما لها علاقة بشيء. إذا كان هيك قصده فأنا فعلا بأيده، والرسالة هي نكون حكماء. برجع بقول اللي بيحمل مسؤولية اللي بده يقول لي الآن الحكومات والدول معاكوا، احنا أكبر مصايبنا بشكل عام الأنظمة والحكومات والدول، بس هذا مش بإيدنا الآن، خلينا نشتغل باللي تحت إيدنا. معنا الأخت سهير من الأردن. السلام عليكم أخت سهير. حياكم الله أختي، وإذا تكرمت الصوت شوي يا ريت بالاستوديو علونا الصوت.
يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أول إشي يعطيك العافية دكتور، يعني أنا تقريبا بحاول أتابع برنامجك دائما.
الله يكرمك.
وكل حلقة أنت بتثرينا يعني بمواضيعك وحلقاتك يعني.
الله يجزيك الخير ويكرمك، أشكرك أختي الكريمة، تفضلي.
هلا بالنسبة لموضوع الحلقة يعني دكتور، نحن يعني أنا بتمنى إنه اللي أنت بتحكي دائما في حلقاتك يطبق على أرض الواقع. وحلقة اليوم اللي هي لوحة الفسائية، نحن كل فرد منا لازم يكون بهاي اللوحة، وكلنا نتوحد مع بعض حتى نكون مجتمع واحد متكافل متعاون ومتوحد. اللي عم بتصير يا دكتور إنه للأسف الأنانية، لا نحكي الناس نحكي الأغلب، ولكن يعني في الأغلب الأفراد قاعدين عم بيأثروا بحق أنفسهم وبحق المجتمع اللي حواليهم. يعني أضرب لك مثال بسيط يعني موضوع اللي هي رمي المطيات والقمامة على الشوارع من السيارات من البيوت. يعني هذا لحاله مثال على إنه في هناك تهور وما في هناك أي تعاون مع اللي هو عامل الوطن اللي يتعاون مع النظافة. ولما تيجي تحكي لهم يا جماعة لموا الوسخ، ما بتصير تكبوا وترموا الوسخ من السيارة، ما بتصير ترموا الوسخ وأنتم ماشيين بالجامعة، بتصير يكون هم تغيري
أنا. إيه اللي حكيناها؟ فيش وقفت علي.
نعم. وقفت علي أنا. يعني للأسف دكتور، يعني إذا كل واحد بفكر فينا زي هيك وما حدا بده يتعاون وما حدا بده يساعد الثاني، للأسف رح يضل هاللوحة يا دكتور.
طب الحل المنطقي البديهي شو نعمل؟
الحل يا دكتور إنه هلا الناس نرتن على غيرنا، كل واحد يعتمد على نفسه، كل صح. واحد يعتبر إنه هو محور الكون وهو اللي
هي هاي أختي. الله زي ما بنحكي بالأردن الله يسلم ثمك، هي باختصار بس. اعتبري حالك، اعتبر حالي، اعتبر حالك، كل واحد كأنه هو الوحيد المطلوب منه يشتغل كأنه ها. بهالطريقة هاي أنا أعتقد أنه بيصير فيه زي مغناطيس مؤثرة، أو بيصير كأنه إشعاع رباني ربنا بوقع فيه بيخلي الناس تعمل زيه مؤثرة.
بالضبط. بالتالي نحن يعني هلا انت بتقول تكون على بؤرة ضيقة، انك انت جزء اولا دائما تعرف دكتور يعني انت برنامجك يلا نغير، في دائما مشكلة بموضوع التغيير، لكن في دائما مقاومة لما انت بدك تيجي تغير، خاصة بشيء كثير ايجابي.
نعم.
في مقاومة للتغيير، لكن تضلنا تحاول تغير والا ما تأثر والا ما تصير تكبر البؤرة هاي، تصير تكبر، والا انت بتلاقي الحي كله صار يشتغل مثلك والبلد كلها صارت نظيفة. طبعا احنا عم نحكي آمال كثير كبيرة، ولكن لازم تبدأ بشغلة صغيرة وتكبر.
جميل.
نتمنى لكم جميعا كل الخير.
الله يجزيك الخير.
الله
يجزيك. طبعا لا تنسوا دائما تدعو لفريق البرنامج كله. الله يجزيكم الخير. شكرا أخت سهير. سبحان الله، قبل ما أروح للتغريدات الآن وقد نكون نختم فيها، يمكن ضايل يمكن حوالي 10 دقائق للحلقة، يا أحبة الأخت سهير ذكرتني لما قالت إنه إن اعتبر كأنك أنت الوحيد بالكون تشتغل واشتغل وتحرك وبعد ذلك كذا. كلام 100% بأيدها فيه 100%. والله يجزيك الخير. تذكرت قصة، أنا طبعا لا أذكر اسم بطلة القصة لكن أذكر المضمون. انتوا بتعرفوا موضوع العبيد في امريكا قبل التحرر، العبيد مشكله كبيره جدا، في كان ولايات الشماليه ولايات الجنوبيه، وكان في الاعتماد على العبيد. طبعا الاوروبيين بشكل عام والامريكان اللي اصولهم اوروبيين احضروا عشرات الملايين من الافارقه العبيد وقتلوا عشرات الملايين في الطريق. هذول جماعه الحقوق الانسان وجماعه الانسانيه، واللي دمعتهم تنزل بعيد عنكم على كلب وبس وقطه ولكترات تحرك، هذول عشرات الملايين جابوا من العبيد. المهم أمريكا كان اقتصادها تقريبا قبل عشرات السنين يقوم على الزراعة، والزراعة تقوم بشكل 99% على العبيد. الولايات الجنوبية كان معظمها تعتمد على الزراعة فبالتالي تعتمد على العبيد، وكان في مشكلة بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية. اللي بيعرف التاريخ بيعرف حروب على موضوع التحرر والاستقلال ومشكلة تحرير العبيد، مشكلة كبيرة جدا. طبعا مشكلة تحرير العبيد كان نحكي على عشرات الملايين، وعشرات الملايين بيشتغلوا في المزارع. مشكلة تحرير العبيد عند أمريكا اقتصاديا في هذاك الوقت كانت تعني إذا حررنا العبيد تدمر الاقتصاد. هم اللي بيشتغلوا بالسخرة، لا في أجرة ولا إشي، بيأكلوا بيشرب، يعني بيشتغل 24 ساعة. أولاده ملك للسيد، مرته ملك للسيد، بناته ملك للسيد، بس بياكل وبيشرب فقط وبيجلده، وبده هذا إذا بصير ياخذ راتب ويصير مواطن عنده حقوقه وبدي أدفع له ببطن أنا ملتي ملياردير ولا ملتي مليونير. الحقد هذا ولا خلينا نحكي الجشع الموجود. المهم حروب بناته. قبل ما نوصل لمرحلة تحرير العبيد بعشرات السنين، في قصة عجيبة جدا إنه امرأة بيضاء من اللي في قلبهم خير، تربية دينية، تربية معينة أخلاقية، كانت متضايقة جدا موضوع تحرير العبيد، لكن أمريكا منتشر بشكل عجيب جدا، بل ابتدأت تتحدث. أنا نسيت هذا الكلام 1800 وإشي تقريبا، عم نحكي حوالي 140-150 سنة وأكثر، يعني في ظاهر ما أذكر، ابتدأت تتحدث عن تحرير العبيد. طبعا وجهت بالسخرية، وجهت بالاستهزاء بطريقة يعني أنت شو بتحكي، أنت أمريكا تقوم على العبيد، اقتصادها العبيد، حياتها العبيد، ش تحرير ايش عبيد، كانك بتقولي تدمير اقتصاد امريكا. ابتدعت يا جماعه اخلاق وما اخلاق، مين روح يقبع عنا حرام وحلال وغلط وصح، روح يقبع، امريكا قائمه عليهم هذا ولا تفتحي امك، استهزئ بها نكتوا عليها طردوها والى اخره. انا صعقت لما عرفت المعلومه، لما شعرت بالياس ما حد عم بيرد عليها، اخذت قرارا بامرين، اخذت قرارا الا تستخدم السكر في حياتها، وأخذت قرارا ألا تلبس القطن. وحد بيقولي شو دخل السكر والقطن في ذلك الوقت يا أحبة؟ صناعة السكر زي ما بيحكوا بالإنجليزي exclusively بشكل حصري، وصناعات القطنية من بدء الزراعة للنسيج والغزل والكذا، أي لباس قطن إذا بتلبسه مر من خلال 10 من العبيد، صنعوا وزرعوا وغزلوا وانجلدوا ويمكن قتلوا حتى أنا ألبس قميص قطن. هذا الحكي يرجع لورا 150-170 سنة. ومكعبات السكر هاي النايس تبعت الفايف أوكلوك تي تبع الشاي تبعت الإنجليزي، مشان يقعد رجل على رجل ويشربوا كاسة الشاي، مشان السكر يوصلني وأنا أحطه ما بين زراعته وقطعه وعصره وتصنيعه ينجلد 200 عبد 300 عبد، يموتوا ناس تحت الرجلين. فهذول الصناعتين كانوا حصريا لا تأصلك إلا على دماء العبيد. فأخذت قرارا، تخيل هذه الإمرأة الأمريكية وما أذكر اسمها، أني أخذت واحدة على نفسي ألا أستمتع بقطعة سكر وألا ألبس أي ملبوس قطنية. ابتدأت بهذا الموضوع، لاحظ شوف التأثير، واحدة لوحدها تفضلي كاسة شاي، أنا آسف ما بشرب مع السكر، ليش؟ لأنه كذا، ما حكت إشي الآن بس أنا ما بشرب، ليش؟ أثرت تفضلي هدية، والله أنا سامحوني ما بقدر أقبل هذه الهدية، هذه جاءتني عبر دباء العبيد. هذه كانت الشرارة من كثر ما أثرت على الناس بصمتها والتزامها فقط، اللي هو سلاح المقاطعة سميه، المقاطعة الواعية، ما عملتش شيء، بس أنا أسفة ما بأخذ قطن، ما بشتري، ما بقبل هدية، ما بحط سكر على أكل. تخيلوا، هذه كانت الشرارة التي بسببها بعد عشرات السنين تحرر العبيد في أمريكا. فإياك ثم إياك أن تستصغر نفسك، وأنك تفكر نفسك أنت إنسان خلينا نحكي بسيط جدا أو ما إلك قيمة أو إلى آخره. لا لا لا، أنت عزيز على الله وأنت كبير عند الله بإيمانك بالله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن نشتغل بإذن الله. بالدقائق المتبقية، ظل معنا 4 دقائق، طيب نقرأ بسرعة التغريدات. تغريدة الثانية، أحمد السيد بيقول: لو فرضنا أنه أنا جزء من لوحة الفسيفساء وغيرنا كل الأجزاء وعدلنا عليها. أحمد السيد بيقول راح يضل إطار اللوحة نفسه، إذا كان شكل الإطار دائري في اللوحة دائرية، وإذا مستطيل راح تضل مستطيل، شو الفائدة من التغيير؟ طبعا سؤال منطقي، بس لاحظ أنه طب خلي الإطار نفسه ماشي، الإطار العام نفسه في الداخل بتفرق معاك. أقول لك جيب صحن فواكه، خلي الصحن الحجم نفسه وخليه شكله دائرة دنيا عالم، حط لي جواته خلينا نحكي فقوس مر، وشيل لي إياه وحط لي كرز مع فراولة، بتفرق ولا ما بتفرق؟ الصحن نفسه والحجم نفسه، غيرنا الحشوة بتفرق معاك كرز وفراولة وبطيخ وشمام، معنا أخذت لك فقوس مر ولا لا؟ بتفرق. فاشتغل يا سيدي، شيل الفقوسة وحط الكرز، يلا يكرمك ويجزيك الخير، ما في مشكلة. طيب أنوار بكاو أظن أنوار بتقول: هناك مقولة من وجهة نظري تلخص الموضوع، من السهل أن تخدع إنسانا، لكن من الصعب أن تقنعه أنه انخدع. وأسهل طريقة ينهجها أصحاب العقول الفارغة لكي يبينوا أنهم لم ينخدعوا هي إلقاء اللوم على الآخرين. جميل. بعدها عندنا أحمد السيد كمان بيقول لك: سياسات القمع الممارسة على الشعوب، عم بيجاوب على السؤال، سياسات القمع هي اللي بتمنع الناس من موضوع أو تشجعهم على إلقاء اللوم. والفساد وشعورنا بالخوف وتهميش العمل الجماعي ووجود الواسطة والمحسوبية وتشتت الفكر العربي الإسلامي كلها عوامل ساهمت على توليد اللامبالاة لدى الأمة العربية والإسلامية اللهم نفسي. بعدها عندنا أريج غودية أظن أو غودية أريج بتقول بعدين دكتور الشخص لما يشوف أنه لا يقف في مكان مناسب يخرج. العشوائية والظلم وعدم تكافؤ الفرص وقمع الإبداع سبب في الخروج من اللوحة. لاحظوا عشوائية ظلم عدم تكافؤ الفرص قمع الإبداع سبب في الخروج. طبعا نعرف أنه جزء منها إلى علاقة بالأنظمة الحكام، جزء منها إلى علاقة بالمدارس، جزء لها علاقة بالبيت، جزء لها علاقة بالأب والأم. خلنا نشتغل اللي تحت يدينا. وبعدين التشويه الكبير في الصورة واليأس من إصلاحها سبب أيضا في الخروج منها. الحل بالتشجيع وزيادة الثقة بالنفس. جميل، نبتدأ من هنا وإن بقي معنا وقت إذا قل المخرج. بهذه الدقيقة قبل ما نختم كلام أنا اسمه كلام أنا يقول أحد أسباب انسحاب الشخص من اللوحة الفسيفسائية التي تكلمت عنها دكتور هو تقييم الغير البذيء وعدم الرضا عن الجزء الذي نقدمه، وأن الفرد الآخر دائما يرى نفسه الأساس فقط والباقي وكأنهم محطات ثانوية قابلة للتغيير، وهذا سبب الانسحاب من هذه اللوحة. طيب نختم بهاي. لاحظ التقييم السلبي هو سموه تقييم البذيء أو ما بعرف هو ولا هي أخشى واحد إلى واحد تقييم البذيء اللي هو قصده فيه تقييم السلبي والإهانة إليه، فأنا بطلع برا الموضوع. انسى الناس، طلع على نفسك، أنت ثقتك خليها تنبع من ذاتك، أنت إيش كبير، وأنت مجرد أنك الله خلقك وأعطاك الوعي والروح، أنت إيش كبير. انسى الناس اللي حواليك الآن، أنت انظر لذاتك وتذكر أنه عندك عقل وعندك روح وعندك قلب. أقول لك فقط انطلق من نعمة أن الله جعلك تفهم لغة كتابه وجعلك مسلما مؤمنا تستطيع أن تفهم مراده وأن تخاطبه. انطلق من هنا، طلع لذاتك الكبيرة هاي اللي الله أعطاك شيء كبير جدا مشان تلعب دور في هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبة أن نكون قد وفقنا لشيء من الخير في هذه الحلقة. إن أحيانا الله سبحانه وتعالى نلقاكم يوم الجمعة القادمة الساعة 10:00. ولا تنسونا جميعا من دعائكم فريق البرنامج، ولا تنسوا والدي رحمه الله، والدتي، زوجتي، بناتي، ابني، إخواني وأخواتي، أهلي جميعا دائما إن تذكرتمونا بصالح الأعمال أدعو لهم أن نكون نحن وأنتم وأنا معكم جميعا إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله. بهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية، نلقاكم الجمعة القادمة في حلقة جديدة من يلا نغير على قناة دار الإيمان الفضائية. السلام عليكم. قلت للناس فكروا قمر الدين. السلام عليكم أحبة، أعطيكم العافية. اليوم كيف ما في تقطيع في هذا إن شاء الله بإذن الله. الله يجزيكم الخير ما شاء الله. You can't be part of the solution, at least don't be part of the problem. صح. هنا روز علامات، الأخت علامات بتقول if you can't be part of the solution at least don't be part of the problem. 100% I totally agree. يعني إذا ما بتقدر تكون جزء من الحل على الأقل لا تكون جزء من المشكلة. فعلا، شكرا أختي الكريمة. لا تنسونا من دعائكم، إن شاء الله نكون إن شاء الله بإذن المر يعني مولى عز وجل إنه كل أسبوع يكون معنا البث بهذه الطريقة، ما يكون في إشكالية. إذا سمحتم ساعدونا في إنكم تشيروا وتشاركوا هذه الحلقة على أوسع نطاق، نكسب أجر في الناس. بارك الله فيكم، السلام عليكم.